السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل شيئا مما تبقى من الأحاديث التي تكلم فيها العلماء ويترتب عليها حكم من أحكام الصلاة. ومن هذه الأحاديث هو حديث يحيى ابن علي بن خلاد يروي عن عمه رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بأن يحسن صلاته، ثم ذكر الوصف فأمره بأن يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يعتدل جالسا، قال ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، قال ثم قم. هذه الزيادة في هذا الحديث ثم قم إشارة إلى أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، يعني أنه يكون ساجدا ثم يرفع من السجدة الثانية إلى القيام. الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك قد أخرجه الترمذي في كتابه السنن من هذا الطريق، من حديث ابن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع، وقد رواه محمد بن عجلان، ورواه أيضا توبع عليه في روايته عن ابن خلاد، ولكن نقول إنه قد تفرد به ابن خلاد في روايته عن عمه رفاعة بن رافع. وهذا الحديث ظاهر إسناده الاستقامة، ظاهر الإسناد الاستقامة، وقد تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه، والكلام عليه من جهة متنه أن هذا الحديث في صفة الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها من أساء في صلاته. وحديث المسيء في صلاته إنما هو في الصحيح من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وجاءت صفة الصلاة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي حميد الساعدي وغيره، ولم يذكر في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوجوه المعتبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقيام والنهوض بعد السجدة الثانية، فيكون هذا الحديث إنما هو من المجمل الذي نقله رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله هنا في قوله ثم قم يعني بعد السجدة الثانية، يحتمل القيام أن الإنسان يشخص ببدنه قائما فيعتدل، وليس المراد بذلك هو أن يرفع من سجوده، ظاهر هذا اللفظ هو كذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في نقل ابنه عبد الله عنه قال وأذهب إلى حديث رفاعة بن رافع، يعني في عدم القول بجلسة الاستراحة. تقدم معنا أن الإمام أحمد رحمه الله المروي عنه في جلسة الاستراحة روايتين، الرواية الأولى أنه قال بجلسة الاستراحة، وهي الرواية الأولى والسابقة، وقد نقلها جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم ابنه عبد الله، فنقل عنه القول بعدم جلسة الاستراحة. آخر الأمرين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول بجلسة الاستراحة، فيقول أذهب إلى حديث مالك بن الحويرث، فترك القول بحديث رفاعة بن رافع. ولعل ترك الإمام أحمد رحمه الله للقول بحديث رفاعة بن رافع لأن وصف الصلاة في هذا الحديث جاءت مجملة ولم ترد بهذا القول في الزيادة ثم قم إلا في حديث رفاعة بن رافع. وتنكب البخاري ومسلم لهذه الزيادة في حديث أبي هريرة أيضا أمارة إلى إعلالها، وهذا من منهجهما أنهما إذا أخرجا حديثا من الأحاديث وفيه زيادة تتضمن حكما فإن هذه الزيادة معلولة، فإن هذه الزيادة معلولة، وهذا هو الغالب في منهجهما في الصحيح. ولهذا نقول إن هذه الزيادة من جهة الإسناد حسنة، ولكن المتن في ذلك روي على الإجمال وحديث أبي هريرة أدق. فالزيادة في قوله ثم قم إن قلنا بصحتها فالمراد بذلك هو الرفع من السجدة، الرفع من السجدة، وليس المراد بذلك هو أن يقوم بعد سجوده. وإما أن يقال بأن هذه الرواية غير محفوظة، بأن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي في قوله ثم قم، فربما روى الراوي الحديث بمعناه، فربما قال له ثم ارفع فجعلها ثم قم، فجعلها ثم قم. والحديث إذا جمع الناقد الطرق وجمع المخارج، إذا كانت الحكاية في ذلك واحدة، ميز الألفاظ وميز الأحكام الواردة في القصة، واستطاع في ذلك أن يحكم على الحديث بكونه معلولا أو كونه مستقيما. ولو كانت هذه الزيادة منفردة جاءت في هذا الحديث، ولم يرد حديث المسيء في صلاته إلا في هذا الحديث، لاحتمل قبولها. ولكن حديث المسيء صلاته جاء في أحاديث، ومن أحاديث أبي هريرة وهو أشهرها ومفصلة أيضا، والتفرد بمثل هذا مما لا يقبل. ولهذا نقول إن هذه الزيادة هي على الأمرين، إما أنها رويت بالمعنى فيكون مثلا في قوله ثم ارفع فرواها بقوله ثم قم، أو قال ثم انهض فرواها بقوله ثم قم. والنهوض له معاني متعددة، منها أن الإنسان ينهض ببدنه بعدما كان ساجدا. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث من جهة الإسناد حسن، وأما من جهة المتن فهو على ما تقدم. الحديث الثاني هو حديث أبي مالك الأشعري عليه رضوان الله أنه قال اجمعوا أولادكم وأنفسكم أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم اعتدل جالسا ثم سجد ثم نهض قائما ثم نهض قائما. وفي هذا الحديث النهوض من السجدة إلى القيام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب قد تكلم في حديثه، وهذا التفرد في تفرد عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب في هذا الحديث، عادة أن العلماء لا يقبلونه، وذلك لأن شهر بن حوشب متكلم فيه. ونستطيع أن نقول إن حديث شهر بن حوشب من جهة تقسيمه ومراتبه، أن شهرا في ذاته هو رجل صالح وموصوف بالعلم وهو من أهل القرآن، فكان مقرئا ولكن في حفظه لين، ومن يزكيه من العلماء فيغلب عليهم تزكية صلاحه وإمامته. ومن العلماء من يتكلم أيضا فيه، ومنهم من يزكيه أيضا لروايته. وعلى هذا نقول إن العلماء يكادون يتفقون على أن شهر بن حوشب ليس من الرتب العليا من جهة الحفظ والضبط، ولكنهم يختلفون من جهة مقدار اللين في حديثه. شهر بن حوشب مقرئ، وتقدم معنا الإشارة إلى أن الراوي إذا كان من أهل الاختصاص في باب من الأبواب فإنه يقدم على غيره في هذا الباب، فإنه يقدم على غيره في هذا الباب. ونستطيع أن نقول إن أمثل حديث شهر بن حوشب نوعين، أمثل حديث شهر بن حوشب نوعان. النوع الأول هو ما يكون في اختصاصه، ما يكون في اختصاصه من أمر القراءة من وجوه الإقراء، أو كذلك أيضا بعض القراءات التفسيرية. النوع الثاني ما يرويه عنه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وذلك أن عبد الحميد بن بهرام قد اختص بالرواية عن شهر بن حوشب، بل لا يعرف لعبد الحميد بن بهرام رواية إلا عن شهر بن حوشب، ولكن له حديث واحد يرويه عن عاصم الأحول، له حديث واحد يرويه عن عاصم الأحول، وبقية الأحاديث عشرات كلها عن شهر بن حوشب ولا يروي عنه. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يصفونه بأنه صاحب شهر، فيقولون عبد الحميد بن بهرام صاحب شهر لأنه أخذ حديثه. ويمتاز حديث عبد الحميد بن بهرام في روايته عن شهر أنه من كتاب، فيأخذ من شهر حديثه ويضبطه بكتاب، كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة كعلي بن المديني وغيره. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وحسن أمره. كذلك البخاري رحمه الله. ومن العلماء من يحترز من حديثه عموما، سواء كان ذلك عن شهر بن حوشب أو عن غيره، وذلك كشعبة ابن الحجاج وأبي حاتم، إلا أن العلماء عليهم رحمة الله يكادون يتفقون على أن حديث عبد الحميد بن بهرام هو أمثل حديث شهر بن حوشب، هو أمثل حديث شهر بن حوشب، وذلك لأنه يروي عنه من كتاب، ثم أيضا إن سماعه في ذلك عنه كثير. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله روى عن شهر بن حوشب 70 حديثا طوالا يحفظها كأنها الكتاب، وهذا في تحديثه عن شهر بن حوشب لضبطه ومراجعته له. ولكن هذا يبقي العلة، أن العلة إنما هي في شهر بن حوشب وليست في ذات عبد الحميد بن بهرام. ولهذا نقول إن رواية عبد الحميد بن بهرام إنما تخفف الوهم في النقلة عن شهر بن حوشب، فتكون العهدة في ذلك على شهر لا يحتملها الاثنان في ذلك الراوي عن شهر، وكذلك شهر بن حوشب. المرتبة الثالثة في رواية أو المرتبة الثالثة في رواية شهر بن حوشب هو ما يرويه غير عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، فالأصل فيه ما تفرد فيه التوقف، ما تفرد فيه التوقف، ما خالف فيه الثقات ينكر، ما خالف فيه الثقات ينكر، وما لم يخالف فيه الثقات فيلتمس قرينة تقويه، فيلتمس قرينة تقويه. ولهذا من أظهر ما يقبل في أبواب المتابعات والشواهد هو شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب، لأن ضعفه ليس بذاك الشديد، لأن ضعفه ليس بذاك الشديد. ولهذا نجد العلماء عليهم رحمة الله إذا وقفوا على حديث يرويه شهر وتفرد به فإنهم يستغربونه، وربما ردوه. وهذا الحديث عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري في هذه الصفة، في صفة الصلاة، هنا هل تفرد به شهر بن حوشب؟ نقول تقدم معنا في حديث رفاعة بن رافع في عدم جلسة الاستراحة، وتقدم معنا أيضا في بعض الوجوه في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وتقدم أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجلوس للاستراحة. فهل نقول بنكارة هذا الحديث لتفرد شهر به؟ نقول لم يتفرد به شهر، لم نتفرد به شهر. وعلى هذا نقول إن هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا عن الصحابة في عدم جلسة الاستراحة وفي إثباتها، نقول إن السنة في ذلك على الحالين، في صفة الصلاة عند النهوض من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة إنها على حالين. الحالة الأولى أن يجلس جلسة الاستراحة، وذلك لثبوتها في حديث مالك بن حويرث عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في ورودها في حديث أبي حميد الساعدي عليه رضوان الله، وكذلك أيضا في مجيئها عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله، كما تقدم معنا أنها جاءت عن 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أبي قلابة قال حدثني 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليها. على هذا نقول إن صفة النهوض على حالين: حالة في جلسة الاستراحة على ما تقدم، والحالة الثانية النهوض من غير جلوس. والسنة في ذلك أن ينوع الإنسان، وهذا القول قول وسط بين الأقوال الثلاثة، بين القولين: القول الأول الذي ينفي جلسة الاستراحة بالكلية، وبين الذي يثبتها على الدوام فلا يجعل نهوض إلا بالجلوس، فهو قول ثالث وسط بين القولين، ونقول إن ذلك كله سنة، يعني سواء كان ذلك جلسة الاستراحة أو كان النهوض من غير الجلوس، من غير جلوس للاستراحة. ولهذا نقول إن فيما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في رجوعه إلى القول بحديث مالك بن حويرث لا يعني أن الجلوس ليس من السنة أو النهوض ليس من السنة وليس من صفة الصلاة، وإنما ذهب إلى القول بحديث مالك بن حويرث لأنه يتضمن شيئا زائدا، والشيء الزائد في ذلك هو الجلسة، وإلا الأصل في ذلك أنه ينهض، لأنه لا يوجد تشهد، لهذا نقول بإثبات جلسة الاستراحة وبعدمها، وهي حالين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع الإنسان فيها. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال أنه نوع في الصلاة بين مرة يفعل كذا ومرة يفعل كذا؟ نقول نعم، وهذا كثير في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك الإشارة باليد. النبي عليه الصلاة والسلام تارة يشير حذو منكبي، وتارة عند شحمة أذني، وتارة يحاذي بها أذنيه، يعني يرفع في ذلك زيادة. وكذلك أيضا من الصور في وضع النبي عليه الصلاة والسلام يديه عند في جلوسه في الصلاة، تارة على فخذيه وتارة أيضا على ركبتيه، وهذا تنوع في حالة واحدة، فيفعل الإنسان هذه الحالة ويفعل كذلك الحالة الأخرى. كذلك أيضا في الإقعاء في الصلاة ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول هذا من التنوع الوارد في الصلاة، وقد يلحق تلحق جلسة الاستراحة وعدمها بهذه الأنواع، فيقال بالسنية بالحالتين، ينوع الإنسان بينها، وإذا احتاج الإنسان إليها في حال كبر السن أو غير ذلك فلو فعلها على الدوام فإن ذلك مما لا حرج فيه. الحديث الثالث وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه في الصلاة ويطيل القيام حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الحديث أخرجه البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث